بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم
حديثنا يتناول شخصية من الشخصيات العلمية التي كان لها بما كتبت وبما عملت دور مهم في تاريخ الطائفة الشيعية. تلك الشخصية هي شخصية آية الله السيد محسن الأمين العاملي رضوان الله تعالى عليه. السيد محسن الأمين كما هو واضح أصوله من جبل عامل من جنوب لبنان، وكانت دراسته في تلك المنطقة في أول الأمر، ثم هاجر للدراسة الدينية إلى النجف الأشرف، حيث حضر على كبار علمائها كالآخند الخراساني وأيضا الفقيه آغا رضا الهمداني والفقيه السيد كاظم اليزدي ونظراء هؤلاء العلماء، حتى بلغ درجة الاجتهاد العليا والتخصص في العلوم الإسلامية. وبعدها رجع إلى جبل عامل في أول الأمر، ثم انتقل ضمن ظروف معينة إلى سوريا، حيث استقر في دمشق في الحي الذي عرف فيما بعد باسمه حي الأمين. هذا العالم الجليل يصعب الحديث عن جوانب حياته في خلال 40 دقيقة أو أقل أو أكثر، نظرا لتشعب هذه الحياة وغنى تفاصيلها. لذلك سوف نترك جانبا من حياته مع أهميته كالجانب السياسي، دوره في مقاومة الانتداب الفرنسي وما يرتبط بهذا النشاط، لأن الوقت لا يتسع له، ونعنون الحديث في الباقي ضمن عناوين مختصرة. العنوان الأول: التأليف الموسوعي والغزير والمتنوع. العنوان الثاني هو: البناء التربوي والاجتماعي. والعنوان الثالث: الدخول على الملفات الساخنة. والعنوان الأخير: بعض مظاهر الشخصية وصفاتها. بالنسبة إلى العنوان الأول، الناظر إلى كتابات وتأليفات المجتهد الأكبر كما سماه الشيخ محمد جواد مغنية، السيد محسن الأمين العاملي، الناظر إلى تأليفاته يلحظ أنها تنوعت من حيث المواضيع، فقد كتب في التراجم، كتب في التاريخ، كتب في سيرة أهل البيت، كتب في الفقه، كتب في الأصول، كتب في العقائد والمسائل الخلافية، وكتب في النحو والبلاغة والصرف، فيما مجموعه 80 عنوانا من الكتب. بعض هذه الكتب مثل أعيان الشيعة يصل بحسب إحدى الطبعات إلى 50 مجلدا. 80 عنوان في مواضيع مختلفة من العلم. أحد هذه المواضيع وهو التراجم أعيان الشيعة، هذا الكتاب يقع في 50 مجلدا. لو اكتفى إنسان بهذا المقدار من التأليف يمكن القول أنه استوعب حياته. كتابة 80 عنوان، بعض العناوين من 6 مجلدات، بعضها من 5، بعضها من 3، بعضها من أكثر أو أقل، ومثل هذا الكتاب من 50 مجلدا. تتبع في هذا الكتاب وهو نموذج يعرب عن موسوعية وإحاطة كانت لدى هذا العالم الجليل، تتبع فيه فكرة كانت لديه، وهي أنه كان يعتقد أن أعيان المسلمين وشخصياتهم المهمة كانوا من شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم، في مقابل من يقول أن الشيعة فئة صغيرة لا أثر لها ولا وجود لها ولا شخصيات عندها وليس لها تاريخ مهم. هو جاء بهذه الفكرة أن أهم شخصيات المسلمين من صحابة رسول الله، الفئة الأبرز الأكثر تضحية، الأكثر جهاد، الأسرع سبق إلى الإسلام، إلى تابعي الصحابة الطبقة الثانية إلى تابعي التابعين إلى من بعدهم من الشعراء والأدباء والمؤلفين والوجهاء في المجتمع والزعماء، في رأيه أن أعيان المسلمين، أن الشخصيات البارزة في تاريخ الأمة كان لها تشيع لأهل البيت عليهم السلام. فالشيعة مو فرد فرقة أو فئة ما إلها تاريخ ومنقطعة من شجرة، لا، وإنما أعيان المسلمين شخصياتهم البارزة، كتابهم، شعراؤهم، أدباؤهم، هم ممن يتشيع لأهل البيت عليهم السلام. وراح اتبع وراء هذه الفكرة في المكتبات البعيدة والقريبة، وجمع الأسماء ورتبها وحقق في تواريخها. والإنصاف أن هذا الجهد الذي بذله في كتاب أعيان الشيعة جهد عظيم جدا. أنا منذ أكثر من 20 سنة أراجع هذا الكتاب أعيان الشيعة وأشعر فيه بالفائدة الكبيرة والقدرة العالية لمؤلفه في مختلف المجالات. كان يريد أن يقول أن أهم شخصيات الإسلام هم نفسهم شخصيات الشيعة، حتى من باب الطرفة كان أحدهم يقول له: أشوف سيدنا أنت جايب كل هؤلاء سويتهم شيعة، جبت أيضا النبي محمد وخليته من الشيعة، ليش ما سويت الله من الشيعة أيضا؟ فأجابه بنفس الطرافة، قال له: أنا مو غايبة عني هذه الفكرة، ولكن كتابنا يترجم للأموات، لولا أن الله حي كان خليناه أيضا في هذا الكتاب باعتباره داخل في هذا المضمون. زين، فالشاهد أنه كان يعتقد أن أهم شخصيات الإسلام هي نفسها شخصيات شيعة أهل البيت سلام الله عليهم. هذا الجهد الكبير الذي بذله في التأليف تنوع كما قلنا فقط حول ما يرتبط بالقضية الحسينية، عنده 6 كتب، منها شعر، منها في توجيه مشروعية المأتم والمنبر، ما هي الأدلة على مشروعية المأتم وشنو رد الشبهات في ذلك، اسمه إقناع اللائم على إقامة المآتم. إذا واحد يعاتبنا في إقامة المأتم ويجيب لنا أدلة أنه مو زين، هذه أجوبتنا وهذه أدلتنا المتتالية. عنده في الرثاء وفي مصائب أهل البيت ومناقبهم، المجالس السنية في مصائب ومناقب العترة النبوية في 6 أجزاء، وعنده غير ذلك في القضية الحسينية، لواعج الأشجان أيضا نفس الشيء. هذا عدا عن سائر الفنون، الفقه والأصول وسائر الأمور التي ذكرناها. ففي الجانب التأليفي كان عنده غزارة، موسوعية، تنوع في الأبواب وفي العلوم إلى هذا الحد الكبير. لما تجي إلى عنوان آخر، السيد الأمين رحمه الله بدأ في عمل بنائي تربوي واجتماعي. يعني الغالب أن قسما من العلماء يعتقدون أنه يكفي أن يكون هناك وعظ وإرشاد وكل شيء يصير بعدين زين، بينما الصحيح هو أن الإرشاد والوعظ مفيد، لكن لا بد من القيام بمؤسسات في المجتمع، لا بد من تحريك المجتمع في اتجاه التنمية حتى ينمو هذا المجتمع. وهذا ما سلكه السيد الأمين رحمة الله عليه. اجى إلى سوريا دمشق ضمن ظروف معينة، وسكن في محل حي كان اسمه في السابق حي الخراب، خراب، وبالفعل كان اسم على مسمى، حي تعبان خرب قذر غير منظم، في ما في بنية تحتية، يسكنه مثلا قسم من اليهود قسم من المسيحيين، الفقراء من المسلمين، وكان مهمل. المجتمع اللي كان يعيش فيه ما مهتم بهذا الحي، والجهات الرسمية أيضا لم تكن تعيره اهتماما. إجا سيد محسن الأمين رحمة الله عليه وبدأ أولا بهذا الحي، بدأ يحرك هذا المجتمع نحو الاهتمام بمنطقتهم، أن ينظفوها، أن يرتبوها، أن يحرصوا عليها ليتعاملوا، هذا مكان سكنكم، معيشتكم، حياتكم، هنا ينبغي أن تهتموا بها. افرض أن الدولة، افرض أن الجهات الرسمية لم تعر هذا المكان اهتمام، أنت تظل على هذه القذارة وعلى هذا على هذه الفوضى. فبدأ يحرك هذا الوضع الاجتماعي باتجاه أن يتحملوا مسؤوليتهم تجاه منطقتهم. بالفعل الناس تحركوا، شافوا هو نفس السيد بروحه يقوم ويتحرك في هذا الاتجاه، يعمل معهم، يعينهم. بدأت المنطقة تصير منطقة فيها شيء من الترتيب، فيها شيء من النظافة. بدأ يخاطب الجهات الرسمية باتجاه العناية أكثر بالمكان، صار المكان مكان فيه شيء من النمو. هذا في الشكل الخارجي. رأى أن المنطقة هذه منطقة يعيش فيها اليهود قسم منهم، يعيش فيها المسيحيون، يعيش فيها السنة، يعيش فيها الشيعة، كل واحد يتوجس من الثاني، وكل واحد خايف من الثاني، وكل واحد ما إلى شغل في الثاني. فبدأ يتحرك لتجسير العلاقة بين هذه الفئات، وأنه إحنا لازم نتعايش ونصير نموذج إلى ما ينبغي أن يكون في البلد الإسلامي من العلاقة الحسنة بين أتباع الديانات السماوية وفي داخل الديانة الواحدة. ما عندنا مشكلة إحنا مع اليهود كدين وكأتباع لدين، ما عندنا مشكلة مع المسيحيين، ما عندنا مشكلة مع السنة، ما عندنا مشكلة مع الشيعة. لابد أن يكون هناك تعايش اجتماعي وسلام أهلي. ما دام البلد مختلط لابد أن يحترم كل فريق الفريق الآخر. فأصبحت العلاقات بدأت تترطب، صارت المناسبات مشتركة، صارت الزيارات تحدث، حل شيء من الإطمئنان، والعلاقة الحسنة مقام التوجس والخوف من الآخر. هاي أيضا صنع جو اجتماعي مناسب. صار ذاك الحي اللي كان اسمه حي الخراب سمي رسميا فيما بعد، بعدما اقترح الناس هناك، سمي باسم حي الأمين، وإلى الآن لا يزال هذا الحي باسم حي الأمين نسبة إلى هذا العالم الكبير السيد محسن الأمين. إجى إلى نقطة أخرى، وهي أن الأساس للتنمية هي التنمية البشرية، مو بناء العمارات والبنايات هو البداية، البداية هو بناء الإنسان من التعليم والتربية. تنمية البشرية هي أول نقطة، فبدأ يطرح فكرة تأسيس مؤسسات تربوية تعليمية، مدارس رسمية، ولكن يصير إليها توجيه ديني مناسب، مدارس للأولاد ومدارس أخرى للفتيات رسمية ولكن لها توجيه أخلاقي وديني. هذا الكلام قبل مثلا 70 سنة وقبل ما أدري 80 سنة كان كبيرة من الكبائر، الناس أولادهم ما كانوا يقبلون يودوهم المدارس الرسمية، يروحوا يودون بناتهم إلى مدارس رسمية إلى عهد قريب. حتى في مناطقنا كان أمر تعليم البنات في المدارس الرسمية كان شيئا مرفوضا في العوائل الدينية. اعترضوا عليه، قالوا هذا تغريب، قالوا هذا ما أدري كذا، ايش راح يصير في الفتيات، ايش راح يصير، ما عليه أبدا من هالموضوع. مضى وسوى هالمدارس، توالدت هالمدارس وتكاثرت، صارت المدرسة المحسنية والمدرسة اليوسفية والمدرسة الأمين وكذا، وبدأت تخرج دفعات من الأدباء من الأديبات من الأطباء تدريجيا، راحوا التحقوا بالجامعات، ولكن تأسيسهم كان تأسيسا أخلاقيا وإسلاميا جيدا، ووجد الناس ثمرة تلك التوجيهات. قام ببناء مؤسسات تربوية تعليمية، وبذلك أصلح وضع الطائفة شيعة أهل البيت، مع أن المؤسسات ما كانت مقتصرة على الشيعة، كانت مفتوحة، ولكن باعتبار منطقتها هي المنطقة الشيعية في ذاك الوقت. حسب ما ينقلون كان الشيعة في دمشق حوالي 14,000 إنسان من مجموع 120,000 سكنت دمشق في ذاك الوقت، مو الآن، يعني أكثر من 10%. فأنتج إنتاجا جيدا وطيبا، وكان هؤلاء بمثابة السفراء للمدارس، متفوقون. وين متخرجين؟ من وين؟ من مدارس الأمين. عندهم أخلاق، متخرجين من وين؟ من مدارس الأمين. عندهن عفاف وحجاب، هذول من وين جايين؟ من مدارس الأمين. وعلى هذا المعدل فبدأ بهذا البناء التربوي والاجتماعي الهادف والهادئ التدريجي على مختلف المستويات، مبتدئا من ذلك الحي الذي كان يعيش فيه. رأى في جهة أخرى أن هناك إشكاليات حقيقية موجودة في الثقافة الدينية عند الشيعة وعند غيرهم، ولكن حيث أنه هو كان يخاطب الشيعة، هو كان مؤثرا في الشيعة، نظر إلى هذه القضايا، فبدأ يتحرك منظرا لموضوع الوحدة الإسلامية. الوحدة يقول ليست وحدة المذاهب، ما يمكن أن يكون هناك وحدة للمذاهب، إنما الوحدة المطلوبة هي وحدة جمهور المسلمين، لا سيما في المواقف العامة، لا سيما في القضايا المشتركة، أن يصيروا يد واحدة، أن لا يحتربوا، لا يخالف بعضهم بعضا، وتكون قوتهم فيما بينهم وبأسهم على بعضهم. وبالفعل هذا طبق أيضا، مو بس هالشكل، ينقلون أنه، وإن كان هذا يجرنا إلى الموضوع السياسي بس كشاهد، ينقلون أنه لما اتحركت سوريا باتجاه الاستقلال عن الانتداب الفرنسي، أرسل إلى السيد محسن الأمين مندوب من قبل الحكومة يقول أنه أنت الآن زعيم الطائفة الشيعية، فنريد نسوي لك منصب بهذا العنوان، مثل ما نريد نسوي إلى السنة زعيم الطائفة السنية، وإلى الدروز زعيم الطائفة الدرزية، وإلى العلويين زعيم الطائفة العلوية، أنت أيضا زعيم الطائفة الشيعية. فقل لهم لا، نحن المسلمون جميعا طائفة واحدة، ما عندنا بعد سنة وشيعة وعلويون ودروز وكذا وكذا، نحن جميعا طائفة واحدة، وأنا ما أريد منصب أي واحد تعينوه يصير ممثل للجميع ويتكلم باسم جميع المسلمين أنا أقبله. هو كان السيد ذكي وناظر إلى أبعاد هالمسألة. أولا إذا صار لكل طائفة ممثل، لأقل في ذاك الوقت وفي ذاك الزمان، بدل ما الواحد يعاون الثاني كل واحد راح يتنافس ويا الثاني ويأخذ من عنده، صحيح ولا لا؟ إذا الدولة قررت مبلغ من المال مثلا إلى المساجد، كل واحد يريد يأخذ النصيب الأكبر، فتصير المشاكل بين هذه الطوائف. هذا واحد. الثاني أن الفرنسيين اللي كان بعد عندهم لا يزال نفوذ، كانوا يريدون يخلون المسيحيين كتلة واحدة فتكون أكثرية في مقابل كل طائفة من هالطوائف. يعني لما تيجي تقول المسيحيون، مع أنهم هم فرق متعددة، بس كلهم صاروا مسيحيين في مقابل الشيعة أكثرية، في مقابل السنة أكثرية، في مقابل العلويين أكثرية، في مقابل الدروز أكثرية. إذن كل الصلاحيات أكثر، الإمكانيات أكثر، الوظائف رح تصير إليهم باعتبارهم أكثر من هذا وأكثر من هذا وأكثر من هذا. أما إذا صار هؤلاء كلهم فئة واحدة وهم كذلك، نحن قبلتنا واحدة ونبينا واحد، ونحن بالتالي في موقفنا السياسي موقف واحد، نصير كتلة قوية وكبيرة، فسيكون هؤلاء هم الأكثرية، بدل ما يصير صراع فيما بينهم لا يصير تعاون فيما بينهم. وبالفعل رفض أن يكون زعيما لجماعة في مقابل الجماعات الإسلامية الأخرى، صار يتحرك في اتجاه وحدوي. كتبه اللي كتبها، ردوده اللي سواها حوالي 22، هذه ما محسوبة من الكتب، الردود هي عبارة عن رسائل أو كتيبات صغيرة ما محسوبة من 80 عنوان. طيب، ردوده على بعض هؤلاء الذين كانوا يكتبون، مثل رشيد رضا صاحب المنار، كتب فد يعني ضمن هذه الحالة الطائفية اللي موجودة عنده وعند قسم من المسلمين، نادى بالويل والثبور، ترى هذا سلطان عبد الحميد ترك إيد الشيعة في العراق يشتغلون، وهذه القبائل وهذه العشائر تغيرت وتبدلت وتشيعت وترك تسننها، وويلاه، إلى غير ذلك. سلطان عبد الحميد من حسناته أنه كان يرفع شعار الوحدة الإسلامية، عبد الحميد العثماني من شعاراته أنه كان يرفع شعار الوحدة، وهذا يحتاج إليه لأنه يريد يصير خليفة لكل المسلمين، فلا بد أن يرفع هذا الشعار، هسه سواء يؤمن به أو لا يؤمن به، بس في الممارسة ما كان له توجه طائفي ظاهر وواضح، ما كان يضغط على الفصيل أو ذاك الفصيل حسب ما يذكر في أحواله. مجرد أنه ما قمع الشيعة وما ضغط عليهم، هذول الطائفيون لا يعجبهم، قالوا ترى هذا سلطان عبد الحميد كذا وكذا يريد العراق يصير كله ضمن اليد الشيعية، فبدأوا يكتبون. هو هذا السيد محسن الأمين بدأ يرد عليهم ويفرق بين دعوته إلى الوحدة وبين دفاعه عن التشيع. كل من يريد الوحدة هو أيضا يدافع عن التشيع، ولذلك ينبغي أن ننبه إلى أن هذه الفكرة
الباطلة التي ربما يشيعها البعض أنه هذا الذي يدعو إلى الوحدة يعني يفرط في ثوابت المذهب، يعني يبيع التشيع، هذا كلام بائس، هذا كلام لا أصل له. الذين في سياق التاريخ، إذا واحد يروح وراء التاريخ يشوف أكثر الذين كتبوا حول القضايا الشيعية وأنتجوا فيها بشكل رائع هم نفسهم الذين دعوا إلى الوحدة الإسلامية. هذا السيد محسن الأمين نموذج، سيد عبد الحسين شرف الدين نموذج، شيخ محمد حسين كاشف الغطاء نموذج، وآخرون وآخرون. طيب، في نفس الوقت اللي كتبوا أفضل الكتب وأجمل الكتب وأوسع الكتب في الدفاع عن المذهب هم أيضا كانوا يدعون إلى الوحدة بين المسلمين. ماكو تناقض أبدا. ليش؟ لأن مو الغرض توحيد المذاهب، وإنما الغرض هو توحيد الجمهور في المواقف، وأن لا تصبح هناك حروب طائفية، لكن أنا أدافع عن مذهبي وأستدل عليه وأألف أعيان الشيعة بخمسين مجلد، هذا حق طبيعي واعتيادي، حتى إذا أردت أن أناقش الآخرين كما فعل هو في أكثر من كتاب من كتبه، حتى إذا أردت أناقش الآخرين أناقشه بهدوء بدليل، دليل قوي لكن لساني لسان عفيف ومحترم. وهذا ما صنعه السيد محسن الأمين، كان داعية الوحدة وفي نفس الوقت أيضا من أفضل وأغزر ما كتب في الأمر الشيعي هو السيد محسن الأمين رحمة الله عليه. هذا ملف كان من الملفات الشائكة. ملف آخر كان السيد محسن الأمين ينظر إليه ودخل فيه بقوة أيضا، احنا الآن في طور التوصيف كما ذكرنا غير مرة، لما نتحدث عن شخصية ما نريد نحكم وإنما نريد أن نصف، نوضح الصورة. طيب، ونعرض ماذا كان يفكر فيه وماذا كان يعمل به هذا العالم أو ذاك. دخل في الموضوع الحسيني، إجا شاف أن المنبر الحسيني مع أهميته وقداسته يعاني من مشاكل، من نقاط ضعف كثيرة. أولا، طبقة الخطباء اللي كانوا في زمانه على الأقل لم تكن طبقة دينية علمائية، وإنما كان هناك مجموعة من الراثين حسب تعبيرنا المحلي ملة، يقرأ الرثاء صوته حلو، حافظ مثلا قصائد، هذا هو اللي يصعد المنبر. زين، هذول بدأوا ينقلون أحاديث، بدأوا ينقلون قصص، بدأوا ينقلون أحداث ليس لها أصل أصلا. يقول في بعض كتبه، يقول أنا دورت، وهو كثير التتبع، قاري كثير، اللي ألف خمسين مجلد في أحوال الأشخاص لابد أن يكون قد قرأ عشرات الآلاف من الكتب. طيب، يقول أنا قرأت كل هالكتب هذه ما شفت الخبر الفلاني اللي يجيبونه الخطباء هذولا، ولا الخبر الفلاني، ولا موجود في مصدر من المصادر، لا في السيرة لا في التاريخ لا في أحاديث أهل البيت، من وين جايبين هذا الحكي؟ طيب، فبدأ ينظر بعين النقد إلى مثل هذه الأمور. هو نفسه صعد المنبر في بدايات شبابه بعدما أمره أستاذ الشيخ موسى شرارة في هذا الاتجاه، بعدين بدأ يفكر في إعداد جيل من الخطباء، خطباء مؤهلين عندهم معرفة دينية، عندهم قدرة تحليلية، يفهمون الثقافة الإسلامية، دارسين دروس دينية، وعندهم أيضا قدرة على الرثاء والإبكاء. صنع جيل رباهم وخلاهم يصعدون المنابر، هذا واحد. بالإضافة إلى ذلك ألف مجموعة مهمة من الكتب للخطباء والمنبريين، كما ذكرنا إقناع اللائم مثير لواعج الأشجان، أيضا كتابه المجالس السنية، الدر النضيد، هذه كلها كتب تتحدث عن قضية كربلاء وتلامس الحادثة التاريخية. إذا واحد أراد أن يتحدث المجالس السنية في 6 أجزاء، إذا واحد أراد أن يتحدث عن مصائب أهل البيت من النبي إلى الإمام العسكري عليه السلام يقدر يحصل في هذا الكتاب المجالس السنية. يريد قصائد متنوعة من أفضل المراثي موجودة في كتاب الدر النضيد، يريد يبرهن على مشروعية المأتم موجود في كتاب إقناع اللائم على إقامة المآتم، فاشتغل على هالأساس. تصدى أيضا إلى ملف كان من الملفات التي تثير التشنج سابقا وإلى الآن، وهو قضية الإدماء والتشبيه وما يرتبط بهما. تدرون هذا الموضوع الإدماء أو ما يسمى بالتطبير من القديم وإلى الآن، يعني حتى قبل السيد محسن الأمين كان هناك كلام في الموضوع بين مخالف ومؤيد، لكن السيد محسن الأمين كتب كتابا في هذا الموضوع ونشره وكان من الداعين إلى تحريم هذا الأمر، هذا حرام في رأيه، وجاء ببراهين ولسان قوي وانتشر الكتاب. طبعا هناك رأي آخر يعارض هذه الفكرة ويقول لا، التطبير والإدماء جائز، بل في رأي بعضهم مستحب أيضا، وهذه أدلته. إحنا الآن مو في صدد المقايسة بين الرأيين، إذا أحد أراد أن ينظر إلى هذا الموضوع أنا في عندي بحث فيه في كتاب من قضايا النهضة الحسينية، عرضت فيه لأدلة الطرفين، الطرف الذي يقول بالحرمة شنو مستندة، والطرف الذي يقول بالجواز والمشروعية شنو مستندة، والنتيجة الاجتماعية التي ننتهي إليها ما هي. الآن مو محل الحديث عنها، يمكن الرجوع إلى ذلك المكان. بس السيد محسن الأمين كان من الأشداء في تحريم هذا الأمر، أثارت عليه هذه القضية عاصفة من الاحتجاج، كتبوا ضده، هو أيضا رد عليهم، صار كلام عليه، هو أيضا قال اللي عنده دليل أنا عندي دليل، طيب وما جئت بشيء من جيبي، هذه أدلتي واللي عنده يقدر يناقش. المهم نزلت، وهذا هو الشيء غير الحسن، نزلت إلى المستوى العام الشعبي، يعني صار مثلا واحد ما عنده مستوى للمناقشة يجي يقول هذا شنو قيمة هذا الإنسان، ويبدأ يسب ويبدأ ما أدري يلعن هذا يلعن ذاك وذاك يلعن هذا، بل صار فد حالة يقولون في النجف الأشرف، صار هناك تعبير، فرقتين سموا الذين يؤيدون التطبير بالعلويين والذين يخالفون التطبير بالأمويين. طيب وصارت مشكلة، هذا النزول إلى الحالة الاجتماعية غير صحيح، نظرية تناقش بين العلماء وكل واحد يلتزم بفتوى مرجعه ويلاحظ الأمور العامة. طيب قلت تفصيلها في ذلك الكتاب من قضايا النهضة الحسينية، بس السيد محسن الأمين كان في هذا الاتجاه. تعرض إذن إلى ملفات حساسة ضمن الوضع الشيعي، لامسها، دخل فيها، واجه، قاوم، واجهوه، قاوموه، لكن هو استمر على ما يعتقده. طيب ولولا أن السيد أبو الحسن الأصفهاني رضوان الله عليه مرجع الطائفة في زمانه الأكبر المرجع الأعلى، لما جاء السيد محسن الأمين إلى النجف احتضنه وأنزله عنده وكرمه وقره، فأسكت هذا النزاع، وكان ذلك من حكمة سيد أبو الحسن الأصفهاني رحمه الله. احنا تحدثنا عن قبل عدة سنوات، وقلنا هذا سمينا مرجعيته مرجعية الحكمة والإدارة الاجتماعية سيد أبو الحسن. بعض مظاهر شخصيته سيد محسن الأمين كان بمقدار ما يرتقي في العلم ينخفض في نفسه، ولذلك كان كل شيء بالنسبة إلى الشيء عادي، لا زعامة لا حاشية لا ناس قدامه لا ناس وراه لا الأعلام تخفق ولا غير ذلك. يروح الخضار يشتري خضرته بإيده، يروح القصاب يشتري، هذا وعمره ذاك الوقت 80 سنة. طيب، وعالم كبير وزعيم سياسي مهم ومؤلف من أهم مؤلفي الشيعة، شيخ محمد جواد مغنية يقول: أنا في يوم من الأيام نازل من بيتي رايح إلى بعض شأني في منطقة الشياح، لأنه أخيرا رجع إلى بيروت سيد الأمين، فيقول مريت على قصاب، الوقت كان شتاء، فشفت سيد محسن الأمين في داخل دكان قصاب وقاعد يتدفى، حسب التعبير ذاك مشعل إلى شوية جمر وقاعد يتدفى. فجيت دخلت قلت سبحان الله، سيد محسن الأمين زعيم المسلمين قاعد في دكان أحد القصابين. فقال لي شيخنا تعال أقعد، قول محسن الأمين قاعد في دكان أحد إخوانه ينتظر يأخذ لحم. عاتبوا آخر ما يصير هالشكل، مو مناسب، أنت شخصيتك وأنت كذا. قال أنا طبيعتي هكذا، لا أجد لما أروح إلى الخضار أو القصاب لا أجد شيء ينتقص مني ولا شخصيتي أخسر من هالشيء. شايف قسم من الناس لما يشوفك في مكان من هال، شلون شيخنا هنا قاعد حاله من خلق الله طبيعي يقعد، وين يعني لازم يجي على أجنحة الملائكة؟ لازم يتناول أموره بيده قدر الإمكان ويعيش حياته الطبيعية. طيب، هذا مقتديا في ذلك بأستاذه أغا رضا الهمداني. أغا رضا الهمداني واحد من مفاخر التشيع، أستاذ أساتذة مراجعنا، رجل من العلم شيء لا يصدق. حلقة درسه ما شاء الله بحث الخارج، لكن لما يخلص يروح إلى الخضار وينقي الطماطة اللي عدله واللي مو خايسة والخيار اللي عدله شيخنا ما يصير هالشكل، أنت وأنت وأنت. قال أنا طبيعتي هالشكل، ما أقدر أغير حياتي بهالطريقة غير هالطريقة. فكان كل مرت، وهذا يرفع الله، يرفع مثل هذا الإنسان اللي كلما زاد شخصية في الناس اتضع في داخله: اللهم ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها. هذا كان سيد رحمة الله عليه سيد محسن الأمين، كان جادا في أموره في درسه من البدايات. ينقلون في أحواله، الوقت شوية بعد أخذنا، ينقلون في أحواله أنه كان زملائه الدرسيين، كان زملائه الدرسيون ليلة الجمعة بعد يريدوا يفرفشوا يفرحوا كذا، فكانوا يسهرون ساعة ساعة ونصف كل ليلة في بيت واحد، يسوي الشاي يرتب الأمور ويقعدوا يرفهوا عن أنفسهم، الليلة على بيت فلان، الليلة الثانية الجمعة الثانية على بيت فلان، وهكذا إلى أن تصير الليلة اللي يفترض بيت سيد محسن الأمين. يجون إليه على السهرة، فيطلع إليهم بيده الشاي وبيده الشكر وبيده الاستكانات وبيده هذا الغوري، يقول لهم تفضلوا أخذوا هذولا من عندي وروحوا سهروا في أي مكان من الأماكن، أنا ما عندي وقت إلى السهرة، أنا أريد أحقق وأطالع وأدرس وأكتب وإلى آخره. غير تريدوا جهزية السهرة تفضلوا دوروا لكم أي بيت آخر. هذا وين وذاك الطالب الآخر اللي ينقل عنه وين؟ يقول سألنا واحد من الطلبة شلون درسه؟ قال زين الحمد لله. قلنا يعني شلون؟ قال يوم السبت أستاذي يروح الحمام، في ذيك الأزمنة الحمامات ما كانت في البيوت، كانت برا حمام السباحة، فإلى أن يروح ويسبح ويجي خلاص فات وقت الدرس. يوم السبت أستاذي يروح الحمام، يوم الأحد أنا أروح الحمام. يوم الاثنين هو ما إلى خلق يدرس الأستاذ، يوم الثلاثاء أنا ما لي خلق أدرس، الخميس والجمعة أطلقوا برسمية، يبقى عندنا الأربعاء. الأربعاء تحصيل بين التعطيلين ما يصير، فأيضا هذا نعطله، يعني الأسبوع كله شنو؟ هذا واحد وذاك حتى ساعة وساعة ونص ليلة الجمعة ما حاضر، يخسر من وقته. هالشكل يقدر ذاك الوقت يكتب إلى 50 مجلد، وهالشكل يقدر يصير عالم بهذه الدرجة. كان يكتب ويؤلف ويراجع ويحقق. أنا قرأت في كتاب أعيان الشيعة المجلد الأخير مجلد 50، خل فيه الترجمة مالته، أنا من وشنو شلون حياتي إلى آخره. يقول أنا الآن عمري 86 سنة وأنا أكتب، وأنا مستعجل حتى لا يداهمني الموت، وأنا ما مخلص بعد كل برامجي. 86 سنة، وتوفي في السنة التالية وعمره 87 سنة. طيب، هالشكل هؤلاء يعطونا العزيمة والهمة للإنتاج، للعمل، لخدمة الدين. آخر في مجتمعاتنا واحد إذا صار عمره 87 سنة، بس الناس لازم يفكرون يجيبوا له الماي ويجيبوا له الأكل، أكثر من هذا ما ينفع. وين هذا؟ وين أن شخص آخر لا، تشوفه إلى هذا العمر لا يزال هو بنفسه يقوم بكل شؤونه. يقول أنا الآن أنا أكتب الكتاب وأوديه أنا بنفسي للمطبعة، وآخذه من المطبعة أصححه وأرجع إليهم أيضا، وهكذا أقوم بأعمالي كلها من دون إعانة أحد. 87 سنة وهو لا يزال يعمل. هذا مو حجة على الشباب اللي عمره 30 و40 و50 سنة وهو يعيش بعقلية إنسان منقضي عنه المدة وخلص بعد ما يقدر يسوي شيء. هذولا لازم يصيروا إلينا قدوة ومثال، أنه حتى وإن امتدت بهم السنون إلا أنهم في هالحيوية وهالعنفوان تماما مثل ما كان أصحاب الحسين عليه السلام، الذين بلغوا من العمر عتية، ولكن مع ذلك في الهمة همم الشباب تكون دون هممهم. قوة العزيمة عندهم كأنها قوة عزيمة واحد استوى في مقتبل العمر. مسلم ابن عوسج الأسدي واحد من الشهداء، كما نقل كان يربط جبينه بعصابة حتى لينزل حواجبه على عينه. طيب إلى هالمقدار، ومع ذلك يرفع سيفه وينزل إلى القتال لكي يدافع عن الدين وعن قادة الدين وعن الحسين عليه السلام، ويقاتل قتال الأبطال إلى أن يسرع على الرمضاء يأتي إليه الحسين عليه السلام وبه بقية رمق ومعه حبيب بن مظاهر، فيؤبنه الحسين يقول رحمك الله يا مسلم، فلقد كنت فاضلا تختم القرآن في ليلتين، أو كما قال هكذا. فإذا بمسلم يحرك شفتيه، حبيب ابن مظاهر يلتفت إلى يقول له لولا أني أعلم أني في الأثر لأحببت أن توصيني بما أهمك، إذا عندك وصية توصيني بها. فأشار مسلم إلى الحسين عليه السلام وقال أوصيك بهذا، قاتل دونه حتى تموت، نصروك أحياء وعند مماتهم يوصي بنصرتك الشفيق شفيقا. أوصى ابن عوسجة حبيبا قال قاتل دونه حتى الحمام تذوق. وبالفعل حبيب أيضا على كبر سنه وقد ناهز 90 أيضا حبيب ابن مظاهر، لكنه قاتل قتال الأبطال وكما قاتل غيره، ما هي إلا سوي. وإذا بالحسين ينظر إليهم، هذا مكبوب على وجهه، وذاك مطعون في قلبه، وذاك مقطوع رأسه، وقف يناديهم أحبائي لو غير الحمام أصابكم، عتبت ولكن ما على الموت معتب، وإلى الله أشكو لا إلى الناس أشتكي. أرى الأرض تبقى والأخلاء تذهب، قضوا ما بين من قطع وريد، قطع راسه وبين الطارة ايده، وبين مشبح مرمية شديدة، بخاصرته وهو يعالج ويفغر، تعن حسين ركب غوجة، وتعن حسين ليها لقاها بس جثة ومسل بيها، صب الدمع وتحسر عليها. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.